الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
مدام كنا بصدد هذا الفرق وهو أن الشخص لو رأى الهلال وحده لم يشاركه أحد في الرؤية ولا بنى الحاكم الشرعي على رؤيته وحده انفرد في الرؤية يعمل برؤيته أم لا؟ إجماع الإمامية على العمل بهذه الرؤية لأن على القاعدة فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر فيصمه مضافا إلى الروايات التي تقول إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتم فافطروا وهذا قد رأى فيصوم ويفطر إذن وهو مقتضى القاعدة أيضا في أمثاله من الموارد مثلا في مورد آخر من كتاب الصوم لو تراءى شخصان إلى الفجر فأحدهما قال إني أرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والآخر قال لا أرى على هذا أن يمسك وعلى هذا أن لا يمسك كل واحد يعمل بالتكليف هذا الذي رأى طلوع الفجر عليه الإمساك والآخر له أن يستمر بالأكل وبالشرب فإذا هذه أيضا في أمثال المورد أيضا هو مقتضى القاعدة في هذا المثال يعني رواية عدة روايات بل منها موثق السماع بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما أرى شيئا وهكذا كل أمور إذن الموضوعات الخارجية قال عليه السلام فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وليشرب وقد حرم الأكل على الذي زعم أنه قد رأى فإذا هذا كله الكلام على مقتضى القاعدة ومع ذلك ورد في رواية خاصة قلنا وهي صحيحة علي بن جعفر في هذا المضمون أيضا تعزز هذا وإن كنا نسنا قلنا بحاجة إلى الرواية لمقتضى القاعدة هذا لكن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم سأله أن يصوم اشتفتي ماذا هلال رمضان له هلال شوال هلال شوال أله أن يصوم يعني أله أن يستمر بصومه له لازم يفطر لأن رأى الهلال أله أن يصوم قال عليه السلام إذا لم يشك برؤيته مدام وحده خف أرضى للاتهام وتردد وري بس إذا لم يشك قال فليفطر خلاص وإلا فليصوم مع الناس لكن قلنا هنا ملاحظتان ملاحظة الأولى سألنا بها عن ما وجه سؤال علي بن جعفر وهو من أهل يعني من أهل هذا البيت علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر فإذا ما معنى هذا السؤال المفروض أنه من الوضوح وعلى طبق القاعدة رأى الهلال يصوم ويفطر فالملاحظة لو كانت على مبرر سؤال علي بن جعفر والمفروض المسألة ما تحتاج إلى سؤال بالنسبة لعلي بن جعفر قلنا هناك مبرران نستذكر ما قلنا في الدرس السابق المبرر الأول وجود روايات عديدة عندنا تمنع من العمل برؤية الواحد مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه هاي مو رؤية فإذا حق لأن عندنا روايات لا تعتد ولا تعتبر برؤية الواحد وصحيحة الخزاز أيضا مثلا فإذا المبرر الأول وجود روايات مانعة من العمل بهذه الرؤية المنفردة واحدة منها هاي الروايات وطائفة أخرى أيضا من الروايات التي تقول أن الصوم مع الناس والإفطار مع الناس فإذا هذا إذا رآه وحده وأراد أن يبني على هذه الرؤية يعني ما راح يصير صوم مع الناس ولا إفطار مع الناس وعندنا روايات تقول أن الصوم مع الناس والإفطار مع الناس رواية بالجارود سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول صم حين يصوم الناس وهذا شلون ينفرد بالصوم وأفطر حين يفطر الناس فكيف إذن هذا يعمل برؤيته وحده؟ فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس، ما لازم. فلذلك علقنا نحن في الدرس السابق أن كثير من الأصحاب، كثير من المصادر، ومنها النص الذي نقلناه عن الشيخ الطوسي في الخلاف، يجي يستدل على الحكم في المسألة بهالعمومات اللي احنا ذكرناها الآن، أنه الأحاديث تقول صم للرؤية أفطر للرؤية، وهذا قد رأى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد الشهر. هاي العمومات يدعي علي بن جعفر بسؤاله أنها قد خصصت وقيدت بمثل هذه الروايات التي تقول نعم صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، لكن يجب أن يكون الصوم مع الناس والإفطار مع الناس. فإذن ما لازم نبقى نستدل بتلك العمومات، لأن جاءت هذه، لو تمت دلالتها هذه الروايات، لو تمت دلالتها هذه الروايات على ما قربنا، فبعد ما لكم حق تستدلون بتلك العمومات، لأن جاءت هذه الروايات خصصت نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن على أن لا يكون وحده فقط هو الرائي، لأن الصوم مع الناس والإفطار مع الناس والرؤية الواحدة لا يعتنى بها، لأن إذا رآه واحد رآه عشرة. فإذن المفروض أن الاستدلال بعد يتقدم خطوة، ما نكتفي بتلك العمومات، لأن إذا تمت دلالة هذه الروايات هي تكون مخصصة لتلك. إذن هذا هو قلنا المبرر الأول، أنه وجود روايات وشفناها على طوائف متعددة. الطائفة الأولى الروايات اللي تمنع الرؤية المنفردة وتقول والرؤية ليس أن يقوم عشرة فيقول واحد هو ذا، هي مو رؤية. الطائفة الثانية كانت كما بينا الآن اللي تقول أن الصوم مع الناس والإفطار مع الناس، فكيف ينفرد هذا بالرؤية؟ المبرر الثاني اللي أشرنا له أيضا في الدرس السابق، أنه كانت كثير من المسائل المحل جدل وخلاف بين العامة، وكان أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يطلعون على هذه المسائل الخلافية، فينقلون هذا الخلاف وهذه المسألة إلى الإمام، يسألون يا ابن رسول الله، يدور في المجتمع هكذا كلام، ما هو الموقف منه؟ فالمسألة لما ينقلها علي بن جعفر يريد يشوف الموقف المحدد من الإمام، لأن يوجد خلاف بين العامة. العامة منهم كأبي حنيفة والشافعي قالوا بمثل مقالتنا الإمامية، أنه إذا رآه وحده صام وأفطر، لكن أقوال أخرى مثل ابن سيرين والحسن البصري يقولون أن الصوم مع الإمام والإفطار مع الإمام، فإذا رآه شخص ولم يبني الإمام على الرؤية ليس له أن يعمل برؤيته. مقابل هذين القولين قول بالتفصيل، وهو قول مالك، بأنه هلال رمضان نعم له أن يبني على رؤيته منفردا، أما هلال شوال ليس له أن يبني منفردا، يفطر مع الإمام. فإذن هذا الخلاف لما كان موجود في الساحة الإسلامية يومئذ بين الفقهاء، يأتي علي بن جعفر يسأل أخا موسى بن جعفر عن هذا. إذن هذان المبرران، وقلنا أنه الشواهد التاريخية يعني تدل على تبني الدولة لقول ابن سيرين والحسن البصري في حادثة أبي العباس لما دخل عليه الإمام الصادق عليه السلام وقال ادنوا وكل، خمو صايم أبو عبد الله اليوم، كان يوم الشك يعني ما بين رمضان أو شعبان يوم الشك، فأبو العباس قال له ادنوا وكل، قدم الغداء له، خمو ما صايم اليوم. الإمام ماذا أجابه؟ قال ما صومي إلا بصومك وما إفطاري إلا بإفطارك. والإمام يقول فتغديت ويا وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. فمن هو القائل بهذا القول؟ هذا قول ابن سيرين وهذا قول الحسن البصري، هم اللي يقولون الصوم بصوم الإمام والإفطار بإفطار الإمام. فإذا له منشأ محل الكلام، له منشأ سؤال علي بن جعفر اللي هو هذا، كذلك التفصيل الذي قال به مالك بعد أن استظهرنا من الرواية أن سؤال علي بن جعفر كان عن أي يوم؟ آخر يوم من رمضان على شوال، لأن يعني يقول أله أن يصوم يعني كمل شهر رمضان باعتبار بس واحدة رأى الهلال. الإمام قال له إذا كان مقتنع برؤيته وما متردد بها فخل يفطر، يعني خل يفطر يعني هلال شوال. فهو هذا ذم قول مالك بالتفصيل عن هلال شوال ما يصير يبني على رؤيته منفردة. والسؤال كما نعلم في زمان الإمام موسى بن جعفر، يعني قول مالك كان أيضا قول معروف، ومالك أيضا فقيه معروف يومئذ. قلنا مستند أيضا قول ابن سيرين اللي هو ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك، هذا قلنا أن مستنده رواية عائشة. بعض التفاصيل اللي ذكرناها في نهاية الدرس السابق كانت مختصرة، نحتاج إلى أن نستعيد هذا الشيء ونستذكره. فقول ابن سيرين إذن له روايتان يستدلون عليها. رواية عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام. ربما يبيها جرة إذن تدري إلى عائشة أنه تعرف الإمام من هو، يقولها يا عائشة انتبهي، الأحكام لا تأخذيها إلا من الإمام الذي بايعوه جميعهم. وفي المغني روى أبو قلابة أيضا، والكلام على قول ابن سيرين والحسن البصري الإمام عليه السلام أجاب به أبو العباس السفاح، روى أبو قلابة أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال. قلنا جو النص، خلنا نتعلم هذا الشيء ضمن بحوثنا إن شاء الله الفقهية. أحيانا بعض الأحكام كنا ندرس جو النص الذي صدرت فيه حتى نفهم وجه صدور هذا النص ونستظهر منه كما ينبغي أن نستظهر من معنى. إذا يؤخذ مبتور يعني قد يفهم على معنى آخر. إذن في المغني روى أبو قلابة أن رجلين قدم المدينة كانوا خارجها وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، ما شافوا بالمدينة الهلال بس هذول الرجلين كانوا خارجها رأي الهلال، فأتيا عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. رأيت الهلال آن شلون أصوم؟ وصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. وقال للآخر أصائم أنت؟ قال إني صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. بس احنا شفنا الهلال، ما حكم الحاكم الشرعي بذلك ولا بنى الناس على هذه الرؤية حتى نفطر معهم. فأحدهما أفطر يقول رأيت الهلال، فمن شهد منكم الشهر؟ أنا شهدت الشهر. والآخر قال لا أنا بقيت صائما لأنه لم يثبت شوال عند الناس. فقال عمر للذي أفطر لولا مكان هذا، لولا هذا الشاهد الثاني اللي اجى وياك لأوجعت رأسك. شون تفطر وحدك تبني على رؤيتك وتفطر وحدك؟ ثم نودي في الناس أن اخرجوا إلى صلاة العيد، وبنى على أنه عيد باعتبار اكتملت الرؤية شاهدين عند عمر. يعلق هنا المغني قل ليش هذا أوجع لأوجعت رأسك بالضرب، وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده. هكذا عللها ابن قدامة في المغني، قال لأنه بنى على رؤيته وحده، والبناء على رؤيته وحده ليست صحيحة. هذا التعليل من ابن قدامة يعني الظاهر يعني افتهم من الرواية أنه ذول الاثنين كل من جاي على رسله، يعني مو وإلا خلوا اثنينهم هذا ما أفطر على رؤيته وحده لأن شاهد ثاني وياه، فرؤيته بناء على شاهدين. يعني كلام هذا التعليل ابن قدامة إنما يصح لو افتهمنا أن ذولا كل من رؤيته كانت مستقلة عن الآخر، فعلل ضرب عمر لهذا الشخص اللي أفطر أنه شون استندت على رؤيتك وحدك وأفطرت. وهذا كما ترى يعني خلاف الظاهر، الأقرب لظاهر الرواية أنهما كان سوية. رواية تقول إن رجلين قدم المدينة، نفتهم جو سوية. فإذا هذا الذي أفطر مو بس لرؤيته، لرؤية الشاهد الثاني ويا شاهدان. فتعليل ابن قدامة أن هذا أراد أن يوجعه عمر بالضرب، لأنه كيف بنى على رؤيته؟ ما بنى على رؤيته هذا الشاهد الثاني، إلا أن تقول كل من كان على جهة مستقلين وصادف اجتماعهم عند عمر يمكن، بس كأنه خلاف ظاهر وسياق الحديث. فربما إذن عمر إنما أراد أن يوجعه، يوجع رأسه ضربا، لأنه سبق الحاكم في اتخاذ القرار والإفطار. كان عليك أن لا تتصرف إلا بعد أن ترجع، هي وجهة نظرنا. لذلك أنا علقت هنا على هذا الحديث الموجود في المغني لابن قدامة جزء الثالث صفحة 11، قلت وهذا التعليل من ابن قدامة اللي يقول بي وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده قد لا يكون دقيقا، ويصح فيما لو كان الرجلان منفصلين وهو غير ظاهر من الرواية، فقد يكون ضربه لأنه سبق الحاكم بالإفطار ولم ينتظر أمره. إذن الآن هذا كله في الملاحظة الأولى على صحيحة علي بن جعفر، وهو ما وجه سؤال علي بن جعفر، والمفروض أن المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى سؤال، عرفنا لا أكثر من مبرر لوجه هذا السؤال. الملاحظة الثانية ثانيهما ما أثبتناه من النص اللي قرأنا عليكم هو للصدوق في الفقيه، وهو ظاهر في كون السؤال عن أول شوال كما قربنا، لأن يقول ابن رسول الله أله أن يصوم، الإمام قال ذا لم يشك برؤيته فليفطر، يعني يا هلال هذا البناء عليه هلال شوال، الإمام قال له فليفطر. لكن الشيخ روى في التهذيب بسنده عن علي بن جعفر، وكذا الحميري في قرب الإسناد وهو الموجود في كتاب علي بن جعفر، أن الإمام عليه السلام قال إذا لم يشك فليصم وحده مو فليفطر، يعني يا هلال راح يصير هذا إلى رمضان، وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا، وهو ظاهر في أول رمضان غير تلك النص اللي كان ظاهر اللي شفناه من الفقيه ظاهر في أول شوال. وقد دفع صاحب الوسائل الإشكال بتعدد الروايتين، قال تلك رواية وهذه رواية، فما الضير؟ يعني كأن علي بن جعفر سأل مرتين، مرة كان موضوع سؤال عن هلال شوال ومرة عن هلال رمضان، هذا في الوسائل. إلا أنه احتمال ضعيف لوحدة العبارة والراوي والمروي عنه، فإذا لا الرواية الواحدة، فعلينا أن نرجح أي من القراءة هي الأدق، أي من النقلين هو الأصح. نعتقد نقل الصدوق هو الأصح، ليش؟ لأن قلنا بلحاظ المسألة كانت تدور عند العام أن هلال رمضان تقبل رؤية الشخص وحده، بينما هلال شوال الذي لا تقبل رؤية الهلال وحده. فعلي بن جعفر ما كان محتاجا يسأل عن هلال رمضان، على قول مالك اللي كان فقهه معروفا في زمان الإمام موسى بن جعفر، فعلي بن جعفر كان محتاجا يسأل عن هلال شوال إذا رآه وحده، لأن مالك عنده يقول إذا هلال رمضان ماكو مانع خلي يبني عليها وحده، شكوا بها خلي يصوم قبل الناس. هلال شوال المرتبط بقرار الحاكم ورئيس الدولة وإلى آخره، لما يكتنف من مراسم ومن استقبال الوفود والمهنئين وإلى آخره. فإذن الأليق بظروف النص وجو النص، أولا بعد أن نفينا تعدد الرواية، الرواية واضح نصها واحد راويها واحد مروي عنا الإمام عليه السلام واحد، فما نجي نحل الإشكال بتعدد الروايات، هذا جواب ضعيف. لكن بقراءة جو النص والبيئة التي صدر فيها النص وأن هلال شهر رمضان لا مانع من أن يبني عليها واحد صح، قال يصوم من شعبان احتياطا استعبابا من اللازمة، إنما المتوقع من علي بن جعفر أن يسأل عن هلال شوال إذا رآه وحده هل له أن يصوم أم لا، وهي قراءة الصدوق، رواية الصدوق اللي كان ظاهره السؤال عن أول شوال، فهذا الإذن الذي نرجحه. فالظاهر وحدة الرواية، والأرجح نقل الصدوق، لأن الخلاف المشهور يومئذ كما علمت للفطر أو في الفطر لا في الصوم. أيضا انتهينا من هذا الفرع، والنتيجة كانت مع الإجماع ومع المشهور بأنه إذا رآه وحده صام وأفطر بناء على رؤيته، لكن نحتاج طبعا أن نوجه هذه الروايات المانعة التي ذكرناها، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في المطالب الآتي. الآن انتهينا من هذا كلامنا في بحثنا وين طرق ثبوت الهلال. الآن الطريق الأول هو الرؤية الوجدانية المباشرة، وذكرنا أيضا الطريق الثاني وهو إذا لم تكن هناك رؤية لا بدليل لا بعلم ولا بعلمي كما يقال يعني بدليل معتبر شرعا فإكمال عدة 30 شهرا، الآن 30 يوما العرض. الآن طرق تحصيل العلم بالرؤية، مسألة ما مقتصرة إلا كل مكلف يراه بعينه، لا، قد يوجد طرق لإثبات الرؤية. وحيث لا يحتمل اشتراط رؤية كل مكلف الهلال بنفسه في ثبوت الشهر لثبوت التكاليف في حق المكفوف وضعيف البصر وعند وجود الغيم، فإذا ما نتوقع أن التكليف الشرعي هو إلا كون كل واحد هو يشوف الهلال بنفسه، لا، بالتأكيد ناس كثيرين لا يتمكنون من الرؤية والتكاليف ثابتة في حقهم، وإنما المطلوب حصول العلم والقطع بوجود الهلال وإمكان رؤيته، هاي المفروض حقيقة ثابتة نعلمها جميعا. فقد ذكر الفقهاء أعلى الله مقامهم عدة أمور يحصل منها العلم بتحقق أول الشهر ورؤية الهلال، ولا ينحصر العلم بالرؤية الوجدانية. وذكر السيد صاحب العروة قدس سره هنا قال ماذا ذكر من هذه الطرق: التواتر والشياع المفيد للعلم، وفي حكمه ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن. يعني احنا ماذا عن نبحث عن ماذا عن تحصيل العلم، قد يكون بالتواتر، قد يكون بالشياع، قد يكون بطرق أخرى بضميمة قرائن يحصل العلم بذلك. فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة التواتر الشياع وجب عليه العمل به، وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته. هكذا قال صاحب العروة. أقول هذه وسائل عقلائية لإثبات الأمور الخارجية التي تكون موضوعات للأحكام الشرعية ولا تختص بالهلال، هاي طرق فعلا عقلائية ما مختصة بالهلال، كل الموضوعات الخارجية التي هي الخمر حرام مثلا، هو لازم يثبت عندك قطع وعلم ويقين، أو بالطرق الأخرى يثبت هذا الموضوع خمر، وهكذا بقية الأمور، ولا تختص بالهلال الذي هو أحدها. فيثبت الهلال بكل ما تثبت به تلك الموضوعات، كل الموضوعات الخارجية ولازم تثبت بالعلم أو كما يعبر بالعلمي، يعني العلمي يعني الدليل الذي تعبدنا الشارع به واعتبره محصلا للعلم، كشهادة عادلين مثلا المسمات بالبينة، هذا لا يفيد العلم لكن علمي، لأن الشارع اعتبره دليلا يثبت الموضوع، فإذا كل الموضوعات الخارجية ومنها الهلال يثبت بذلك، إلا أن يدل دليل خاص على حذف أو إضافة شيء منها أو فيها. قد يقول الشارع المقدس أني مثلا في الزنا أجلكم الله ما أقبل شاهدين، ما أعتبر الشاهدين بينة، إلا أربعة يا الله أعتبروا بينة، ممكن يتدخل الشارع المقدس. وهكذا في الموارد الأخرى، قد يضيف قد يحذف قد يقيد. ولا يشترط تحقق العلم منها، العلم والقطع وين عبرنا به، لكن الحقيقة وما يقتصر عليه، بل يكفي حصول الاطمئنان لأنه سبب معتبر للحجية. هكذا، هذا أيضا صحيح، وإن كنا نكرر العلم والقطع لكنه بالدقة ليس فقط العلم والقطع، الاطمئنان أيضا سبب معتبر للحجية. الآن إذن نحن أمام طريقين آخرين لثبوت الهلال، هما الشياع، هما التواتر والشياع، فلنشرحهما باختصار. والتواتر سبب لحصول العلم والقطع، لأنه أخذ في تحقق موضوعه نفي احتمال الخلاف، هو تعريفه هكذا، حيث عرف باجتماع جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فهو حجة مطلقا، هو تعريفه هكذا. إذا لم يفد العلم إذا ليس تواترا، هو التواتر ما يفيد العلم والقطع، لأنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فأخذ إذن في تعريفه ومفهومه هذا المعنى. وذكروا أنه حيث كان المعتبر، هذا النص ذكره مصادر عديدة، لكن هذا الذي أذكره من المدارك ومن الحدائق الناظرة، قالوا حيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد. ما نقدر نحدد 10-20 تواتر بأي عدد يتحقق، ما نقدر نحدد، المهم إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. متى ما حصل هذا العلم والقطع وامتناع التواطؤ على الكذب تم التواتر من دون تحديد أي عدد. فلا ينحصر المخبرون في عدد، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر كما قرر في حكم التواتر. هذا إذن الذي قالوه هو صحيح أيضا. الآن نقطع بوجود مدينة اسمها لندن، هل رأينا لندن؟ ما رأينا لندن، لكنه بلغ التواتر عن شيء اسمها لندن، تفتح الأخبار يحكي لندن، وين هذا السافر لندن، هذا من جاء من لندن، عرفنا نقطع بأنه توجد مدينة. المخبرون هؤلاء لا يشترط فيهم العدالة، ولا ذكور ولا أنوثة ولا مسلم ولا كافر ولا أي شيء، لكن تواتر حصل، إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فقطعنا بوجود مثل هذه المدينة. إذن ولا يشترط وجود عدلين فيهم، هذا الذي نضيفه طبعا، لأن الحكم علق على الكثرة والاتفاق، اجتماع جماعة يمتنع التواطؤ، كما اليوم طبعا هو الكلام على الهلال، ليش نجيب من لندن المثال، نجيبه من الهلال. اليوم تدخل ذن التقاويم المتعددة مع الميلاد الهلال ورصد الأهلة، مو عدة تقاويم موجودة، تجي لهذا التقويم يقول يرى بسهولة في العراق، تجي لهذا التقويم يقول يرى بسهولة في العراق، تجي لهذا التقويم يقول يرى بسهولة في العراق، يحصل عندك قطع وعلم أن الهلال يرى في العراق، رغم ساتين المصادر كلها ما تحرز عدالة أحد منها، لكن حصل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فتبني على هذه الرؤية. وقد بالعكس تجي لها التقويم الفلكي رصد الأهلة يقول لك يمتنع رؤيته في العراق والبلاد القريبة منه، تجي إلى هذا يقول يمتنع، تجي إلى هذا يمتنع، فمن يجيك شاهد وشاهدان يقول لك شفت الهلال، تقول له واصل حسابك، لو حصل علم وقطع بأن الهلال ما يمكن رؤيته في أفق العراق والمنطقة القريبة منه، شون شفت الهلال أنت؟ فإذا هذا فعلا هذا المنشأ الأول الآن، ومنشأ الأول يعني ضمن هاي النقطة، وإلا هو أصبح له تسلسل التواتر. إذا لو أخبر جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب خلص، هذا يفيد العلم والقطع. هذا التواتر ذن انتهينا منه، قلنا ولا يشترط وجود عدلين فيهم لأن الحكم علق على الكثرة والاتفاق كاتفاق التقاويم الفلكية الصادرة هذا الزمان لرصد الأهلة وإمكانية رؤيتها. أما الشياع وهو لغة ماذا؟ الاشتهار والذيوع والانتشار بين الناس، هذا معنى الشياع. فقد قرب ظهور دلالة عدة روايات عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظر فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. لاحظ كن شيع أكو بالرؤية حتى تفيد الاطمئنان وتفيد العلم. عشرة آلاف وليس له خصوصية هذا الرقم، وإنما هو كناية عن حصول هذا الشياع بين الناس. وموثقة عبد الله بن بوكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، لا، إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت الهلال فيقول الناس صدق. ليش صدق هذا؟ لأن هل قد شائع خبر الرؤية بحيث من يجي أحد يقول رأيت الهلال يقولون هذا عمي، هذا يصدق هذا بكلامه. هاي تقريبات هاي الروايات على حجية الشيعة. ومنشأ تصديقه هاي تقريب الاستدلال بالرواية شيوع الرؤية بين الناس. ورواية سماع في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، واحد يقول ثبت الشهر واحد يقول ما ثبت الشهر، قال عليه السلام إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فقضه، إذا كان أهل مصر الآخر شهدوا بالرؤية 500 إنسان، كنا العدد لا خصوصية لا، يعني 500 يعني شاعت الرؤية البلد كله يقول بلي رأينا الهلال رأينا الهلال، هذا الشيع إذن هو الذي يكون حجة. وكذلك طبعا روايات أخرى، ومنها رواية بالجرود الأخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام صوم حين يصوم الناس، يعني حين يصوم الناس يعني حين يشيع خبر ثبوت الهلال بين الناس، وأفطر حين يفطر الناس أي حين يشيع خبر الإفطار وثبوت هلال شوال، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس. إذن هاتان العلامتان شرحناهما التواتر والشياع. والشياع قد يكون منشأه التواتر حينما يتفرق الخبر المتواتر بين الناس. الشياع له منشأ يمكن أن يكون التواتر، وقد لا يكون الشياع مستندا إلى التواتر. هذه أمور نذكرها طبعا تأكيد تفاصيل حتى نرتقي بها شيئا أو نتعمق بالأحرى نتعمق بالمطالب شيئا فشيئا. لأن أنا عرفنا التواتر وعرفنا الشياع وعرفنا منشأ حجيتهما وعرفنا أن الروايات تدل عليهما وتلفت النظر إليهما، هذا انتهينا من هاي المرحلة. خلنا نتقدم خطوة، أريد نشوف مثلا الشياع قد يكون منشأه التواتر. التواتر لما يعم الناس طبعا راح يؤدي إلى حالة من الشياع، وقد لا يكون الشياع مستندا إلى التواتر بل إلى أمور أخرى كالسلوك الجمعي مثلا أو التأثير الإعلامي. كثير من الأمور تنتشر اليوم بالفيسبوك، واحد هو الذي يصنعها ويبتدعها وينشرها على الفيسبوك، والآخرين يتداولون، أو يصير شياع بالموضوع ما تعرف منشأ شنو. فإذا الشياع قد يكون منشأه التواتر، لما الخبر يكثر المخبرون به بحيث يمتنع التواطؤ مع الكذب، وقد لا يكون لا مستند إلى أمور أخرى مثل السلوك الجمعي أو التأثير الإعلامي ونحو ذلك. بالمقابل أيضا التواتر قد ينتج شياعا مو كما قلنا الآن، وقد لا ينتج التواتر شياعا. كيف لا ينتج التواتر شياعا؟ حينما تجتمع الأخبار المتواترة عند واحد كمرجع التقليد، فهذا التواتر ما راح ينتج شياع، لأن كل الأخبار المتواترة تذهب إلى جهة واحدة وهي المرجع أو مكتب المرجعية بين قوسين يعني. فإذا هذا تواتر لكن لا ينتج شياعا، لما انتشر هذا التواتر بين الناس، وإنما كله يذهب إلى جهة واحدة. فلاحظنا إذن العلاقة هاي حتى تكون واضحة في ذهننا، أن التواتر قد ينتج شياعا، أو قل أن الشياع قد يكون منشأه التواتر، وقد يكون الشياع منشأه غير التواتر، والتواتر قد ينتج شياعا كما ذكرنا، وقد لا ينتج شياعا، كما لو لم ينتشر ويذيع هذا الخبر المتواتر بين الناس، وإنما يكون منحصرا عند جهة معينة. وقد ذكر الشيخ الفياض دام ظله الشريف أن الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان على نحوين أشار إليهما أيضا باقتضاب بعض من حضرنا بحثه الشريف محاضرة بالتاريخ 26 ذي الحجة 1416. قال إذن هناك الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان على نحو، طبعا وفي الفتاوى الواضحة لشعير الصدر الأول قد صلى نفسه أيضا بحث مفصل ومع أمثلة توضيحية، وهي الفتاوى الواضحة هو لغتها هذه ولسانها هذه، فيه بحث مفصل في الفتاوى الواضحة. إذن يوجد نحوان للشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، أولهما بحسب الشيخ الفياض في تقريرات صدرت مؤخرا في كتاب الصوم اسمه فيض العروة الوثقة، تقريراته في كتاب الصوم صدر مؤخرا في الجزء الثاني 136. أولهما، أول هذين النحوين، أن يكون سببه مستندا إلى كثرة عدد الشهود، على كل يبدو هذا مع مناقشته يحتاج إلى وقت نعجل إن شاء الله تعالى، ممكن مراجعة المصدر فيض العروة الوثقة كتاب الصوم المجلد الثاني 136 صدرت مؤخرا، والفتاوى الواضحة أيضا جيدة يحسن الرجوع إليها، لأننا أيضا سنعرض شيئا من كلام شهيد قدس سره في الفتاوى الواضحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.